الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 100 في سلسلة درام النووي ونفعنا به. ونحن كما تعلمون في كتاب العلم باب حب العلم، ولم نتم فيما أذكر شرح الحديث الثالث الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء، أي أرض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. ذكرنا الطائفة الأولى من الناس والمثال الذي شبههم الله عز وجل به، وهو الأرض التي أنبتت الكلاء والعشب الكثيرة فانتفع الناس بها، فهذه أرض حفظت الماء، وزادت على ذلك أنها أنبتت بهذا الماء الكلاء والعشب والثمار. هذا مثل من امتص العلوم الشرعية التي تقرب إلى الله فعمل بها وعلم وبلغ ونشر دعوة الله عز وجل إلى الناس. المثال الآخر أو الطائفة الأخرى كما قلنا آنذاك هي تلك التي جمعت العلوم وعكفت على دراسة كثير من علوم الشريعة وغير الشريعة، لكنها لم تعمل بهذا العلم ولم تستفد منه لنفسها قط. وكثيرون هم الذين يفعلون ذلك، لهم هواية بدراسة العلوم الشرعية أو غير الشرعية، فإذا ما حملوا أوقارا على ظهورهم أو في قلوبهم من هذه العلوم جعلوا منها سبب شهرة، سبب إذاعة صيت، سبب مصالح، سبب غنم، دون أن ينتفعوا أو أن ينفعوا أنفسهم بهذه العلوم، لكن ربما استفاد من ذلك بعض من يسمعون منهم هذه العلوم. أما الطالب الثالث فهي تلك التي لم تقبل العلم، يعني لم تقبل إلى العلم لتستفيد منه ولا لتعمل به، أعرضت عن العلم بكل معنى الكلمة، وهذه أسوأ الطوائف. فئة من الناس لم تتعرف على الله سبحانه وتعالى ولم تهتدي إليه، جاء من يدلها على الله عن طريق العلم وبمصابيح الإرشاد ومنطق والدلائل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرة المصطفى فضاق ذرعا بهذه العلوم ايضا، لا يريد ان يتعلم، وطبعا لا يريد ان يعمل ايضا. مثل هذا الانسان مثل ارض سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم قاعا، وجمعها قيعان. القاع من الارض، تلك الارض المستويه فهي لا تحفظ الماء، ثم انها مستحجره لا تصلح ايضا للنبات، فهي لا تحفظ الماء ولا يستنبت فيها الكلى ايضا، ما من فائده منها ولا شيء. هذا وصف دقيق. نعم، يجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الارض مثالا لكل من لم يقبل على العلم الذي يقرب الى الله ويعرف على الله، ومن ثم ايضا لم يقبل على النتائج التي هي الهداية والرشاد ومعرفة الهوية ومعرفة المآل في هذه الحياة. والمأمون ان يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطائفة الاولى، اي من الذين يبحثون عن العلم لا ليجملوا به ألسنتهم ولا ليتباهوا به امام الاقران وامام الناس، وانما ليعملوا بهذه العلوم التي يبتغونها، وليصلوا من وراء ذلك الى معرفة الله، ثم الى تنفيذ ما قد امر الله سبحانه وتعالى به. انا عندما اقارن ايها الاخوة بين المسلمين الملتزمين طبعا في هذا العصر، وبين المسلمين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق مثلا بالاقبال على كتاب الله، اجد امرين متناقضين. اجد اهمالا لجانب من كتاب الله سبحانه وتعالى، اهمال كبير. كثيرون هم الذين نسوا هذا الخطاب الالهي الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، وهذا شيء مرعب. يعني في بعض الاحيان التقي مع اناس يعني يمارسون بعض اعمال الدعوة الى الله وينشطون في اعمال اسلامية كما يقولون، وتأتي المناسبة لقراءة آية من كتاب الله تعالى، فأجد أنه لا يستطيع أن يقرأها، وإن قرأها ثلاثا وأخطأ وهو لا يعلم أنه أخطأ. وربما التبس على بعض منهم القرآن بالحديث أو القرآن بكلام فلان من الناس، فألاحظ وأنظر أن القرآن غدا قريبا غريبا في مجتمعنا، وغدونا نحن غرباء عن القرآن، لكن انظر من ناحية اخرى فاجد التسابق الى حفظ كتاب الله عز وجل، بدءا من الصبا، بدءا من عاد الطفولة، اجد كما تلاحظون سباقا في مجال حفظ كتاب الله عز وجل، واجد المسابقات التي تعقد هنا وهنا وهنا لتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل وتقديم الجوائز. طيب، ولاحظ حياة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد ان واحدا مثل سيدنا عمر رضي الله عنه امضى سنوات الى ان حفظ سورتي البقرة وآل عمران، وعندما حفظهما احتفى بذلك احتفاء كبيرا وحمد الله حمدا عظيما وذبح الذبائح. لماذا؟ لانه حفظ السورتين البقرة وآل عمران. كيف هذا؟ افيكون المسلمون في هذا العهد الذي كثر فيه المعرضون عن كتاب الله كما قلت لكم، يكون المسلمون الملتزمين فيه اشد التزاما بكتاب الله وغيرة على دراسة الشريعة وعلومها ومصدرها الاول القرآن من اصحاب رسول الله، وفي مقدمتهم سيدنا عمر؟ سيدنا عمر حضر الفرتين وفرح فرحا شديدا بانه عرضهما وذبح كما قلت لكم شكرا لله عز وجل في ذلك الذبائح. وننظر فنجد ان شابا يافعا قد حفظ القران كله. من يعني التحليل لهذه الظاهره؟ التحليل هنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المهم بالنسبه للارض ان تجمع الماء، انما المهم في هذه الارض ان يستنبت فيها الكلى والعشب وان يخضر فيها الزرع وان يتطاول فيها الثمار. هذا هو المهم. اي ليس المهم في الانسان المسلم ان يجعل من نفسه وعاء لحفظ القران ولحفظ الشريعه حتى وما الى ذلك، ثم يجلس ليباهي بذلك الاقران وليقال انه قد حفظ، وليقال انه قد حفظ القران في اربعه اشهر مثلا. ليس هذا هو المهم، انما المهم ان اعمل بالايه التي حفظتها. المهم، وانا امر على كتاب الله عز وجل ايه فايه ثم سوره فسوره، ان اعود الى نفسي فاتساءل: افتقدمت بسلوكي الى الله وبمعرفتي لله عز وجل وبالتزامي باوامر الله واداب الدين قدر ما قد وعيت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب على هذا السؤال هو المقياس، هو المقياس. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. حفظت هذه الآية، لكن كم ينبغي أن أقف عندها، وكم ينبغي أن أمتحن نفسي بعدها؟ ترى هل اتقيت الله جود استطاعتي؟ هل بلغت في تقوى الله السقف؟ والسقف هنا استطاعتي، ما أملكه من قدرات. هل فعلت ذلك؟ أم إنني لا أزال أراوح في مكاني ولكن لساني هو الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الظاهرة تتساوق وتتناغم مع كثير من البلاد التي تقدم فعلا الجوائز السخية أو غير السخية لحفظة كتاب الله. انظر إلى تلك البلاد فأجد أنها معرضة عن الالتزام بأوامر الله، أجد أنها تعاني من تفلل وتتحلل وما إلى ذلك. لكن في الوقت ذاته وفي مناسبات، نعم، أنظر فأجد أن نظام المسابقات قد عقد وأن الاهتمام بكتاب الله قد ظهر. غطاء هذا، غطاء لذاك. في حين أن هذه المظاهر ما كانت موجودة في عصر أصحاب رسول الله أبدا، لكن كان كل منهم مثالا للأرض التي تحتضن الماء وتنبت الكلى والعشب ويخضر فيها الزرع وتتطاول الأشجار المثمرة. كان كل منهم مثالا لذلك بصمت. نعم. فالمأمول من فضل الله وكرمه أن يرزقنا الصدق مع الله، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن نجعل من إسلامنا إطارا مزخرفا كالإطار الذي تحيط به مشهدا في بيتك، صورة، مشهد، يعني منظر كما يقولون كابلوه مثلا، تجمله بإطار مزخرف رائع وتضعه في بيتك. ما ينبغي أن يكون ديننا إطارا كهذا الإطار. ديننا الجوهر وليس الإطار، ديننا المبدأ وليس القشر، ديننا هذا الذي يجسم في كيانك من تعظيم حرمات الله، من معرفة الله، من مهابة الله. هذه المهابة التي تقودك، نعم، كما يقود الوقود القطار، نعم، الى تنفيذ اوامر الله والالتزام بما قد شرع الله سبحانه وتعالى. لا احب ان اكون من اليائسين ولا من اصحاب النظرة السوداوية ابدا، واحب دائما ان اكون من المتفائلين، لكن في الوقت ذاته لا استطيع ان اتعرض بصور تبعث الاسى في القلب. كثيرا ما انظر فاجد ان ديننا الذي شرفنا الله به غدا مطية لرغباتنا الدنيوية، لأهوائنا، لمصالحنا. نعم، العلوم كثيرة في هذا العصر، علوم الشريعة في اكثر منها. في ما مضى كان الرجل يرحل من بلد الى بلد في سبيل ان يعني يتلقى حديثا سمعه عن رسول الله ولكنه لم يتلقه بسنده، في حين ان بإذنك خلال دقائق ان تقف على هذا الحديث بأسانيده المتعددة المختلفة. مصادر الشريعة ما في أيسر منها الآن، لكن انظر إلى اللب غائب، انظر إلى أولئك الناس الذين عدت عليهم مصادر الشريعة الإسلامية وكانوا يتعبون أنفسهم في الوقوف على مراجعها. انظر كيف كانت العلوم المزدهرة، لا بل انظر كيف كانت العلوم سلما للعمل، سلما للعمل لهذه العلوم. نعم، أعود فأقول أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطائفة الأولى التي شبهها بغيث أصاب أرضا فكانت طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الرابع عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث متفق عليه. حمر جمع أحمر بسكون الميم، والنعم الإبل. وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذا جزء من حديث معروف متفق عليه. في غزوة خيبر، نعم، فتح الله عز وجل على المسلمين عدة حصون، بقي حصن واحد لم يفتح. في نهاية يوم حافل بالقتال مرير قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. يقول سأل بن سعد رضي الله عنه: فبتنا تلك الليلة نجوك، يعني نتحذر، يعني نتساءل من هو هذا الذي سيعطيه رسول الله الراية والذي نعته بأنه رجل يحبه الله ورسوله. فلما أصبحنا غدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر، فسأل عن علي رضي الله عنه قال: أين علي؟ قيل: إنه يا رسول الله هناك يشكو من رمد في عينيه. فقال علي: جاء سيدنا علي. فتفل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينه فعادت أحسن مما كانت من قبل. نعم، بنفس الساعة. ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. قال له سيدنا علي: يا رسول الله، ألم أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟ قال: نعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما خير لك من حمر النعم. رواية المتفق عليها هكذا: خير لك من حمر النعم. وذهب فقاتل حتى فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين بقيادته ذلك الحصن. حصون خيبر كانت كثيرة وشديدة معروفة آنذاك. هذا هو خلاصة الحديث. طبعا الحديث يدل اولا على شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه. وهذا شيء يعني نعرفه جميعا. ونحن أيها الإخوة كما قلت مرة أقولها مثنى وثلاث ورباع، أسئلتنا التي عرفت الله وآمنت بالله واتسعت لحقيقة معنى العبودية لله تتسع لحب كل من أحبهم الله. فنحن نحب أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم من المهاجرين في محكم كتابه، أليس كذلك؟ في سورة الحشر. ونحب أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم من الأنصار، كذلك في محكم كتابه. ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عيون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفئدتنا لا يعني تنسى فريقا إن احتفت بفريق أبدا، يعني حبنا ليس عصبية لجهة ضد جهة، إنما حبنا نابع من حب الله عز وجل. فكل من أثنى عليهم الله عز وجل لا بد أن نثني عليه، ولا بد أن نحبه، ولا بد أن تتسع أفئدتنا لحبهم وتعظيمهم ومهابتهم، وفي مقدمتهم آل بيت رسول الله رضوان الله عليهم، ومعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار. نعم. وأعجب لمن إذا أحب فئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيق قلبه عن حب الآخرين. كيف هذا؟ أنا أحب سيدنا رسول الله، هل يضيق قلبي عن حب أصحابه إذا؟ أبدا. أنا أحب على بيت رسول الله رضوان الله عليه، إذا هل يضيق صدري أو قلبي عن حب بقية أصحاب المصطفى؟ تماما كما كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب آل بيته، كان يحب سيدنا علي، كان يحب ريحانتي سيدنا علي الحسن والحسين. نعم، ونحن كذلك. وكان يحب أيضا سائر أصحابه. كم وكم أثنى على أبي بكر، كم وكم أثنى على عمر، كم وكم أثنى على عثمان، كم كان يثني على أصحابه. وأنا إن أنسى لا أنسى يوم عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بوفاة زوجته الثانية، وقال له: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. كم فكرت ووقفت عند هذا الكلام. هذا كلام إنسان يعني ليس محبا فقط بل واله كأنه أيضا: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناك. يعني الواحد منا يقارن نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم يعني بحق، لو أن أحدا منا زوج ابنته الأولى لإنسان يحبه ويعشقه ماتت عنده، زوجه الثانية بعد حين ماتت عنده، والله يتردد في تزويجه الثالثة، أليس كذلك؟ يكون ناقصة هذا الإنسان. لكن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة نعم لزوجناك. كيف وأنا أحب رسول الله لا أحب هذا الذي أحبه رسول الله؟ أنا لا شك. وأنا أسمع كيف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سيدنا علي: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. والي من والاه أي أحب من أحبه، نعم، وعادي من عاداه. كيف لا أقول أنا أيضا كذلك؟ كيف لا أكون من الموالين أي من المحبين له، من المحبين له؟ هكذا شأننا، وهذا هو النهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بأس أن نوسع المجال في هذا، لأن المسلمين ينبغي أن يعوا هذه الحقيقة جيدا. حتى لا يتطرفوا هنالك المتطرفون. ونسأل الله العفو والعافية. كل واحد من خلفاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أقامه الله على أمر خاص به، لو كان غيره مكانه لم يؤدي ذلك المهم العمل. شيء غريب، عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفجرت الردة في أطراف الجزيرة العربية كما تعرفون، يعني اهتد العالم الإسلامي الصغير آنذاك بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسربت عوامل كثيرة اقتضت أن يرتد كثير من قبائل العرب عن الإسلام. قيد الله لهذه المصيبة من؟ أبا بكر. تخيل وتصور لو كان عمر في مكانه لما كان أهلا للقضاء على تلك المشكلة. جاء الله عز وجل بأبي بكر لعلاج معالجة هذه المشكلة. أبو بكر الرجل الناعم اللطيف الوديع، وإذا قارنته بسيدنا عمر رأيت عمر الإنسان الشديد البطاش ذو الرأي الذي لا يتراجع عنه. هذا الإنسان تحول أمام مسألة الردة إلى إنسان قوي لا يستطيع أن يقف أمام قراره الجازم أحد بشكل من الأشكال. جاء الصحابة من كل حدب وصوب يرجونه أن يتمهل ويؤخر مسألة مقاتلة أهل الردة. الإسلام ضعيف، جيش أسامة من جانب الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهزة التي سرت في كيان المجتمع الإسلامي من جانب، الإسلام ضعيف يا عمر، إياك يا أبا بكر إياك. وأبو بكر كهذا الطود الأشر، والله لو منعوني عقالا كانوا يردونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فكيف إذا ارتدوا؟ نعم. وأرسل الصحابة عمر بما يعرفون من الصلة الوثقى بين أبي بكر وعمر يطلبون منه أن يرجو أبا بكر أن يتمهل. فدعا إليه عمر وأعطاه الرأي الذي يراه في هذا. فانظروا ماذا قال أبو بكر: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام يا عمر، رجوت نصرتك فأتيتني بخذلانك. أتتصورون أن تكون هذه كلمة أبي بكر؟ المفروض أن يكون هذه الكلمة لمن؟ لعمر. لكن الذي قالها أبو بكر ولعمر: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام يا عمر، رجوتك نصرتك تأتيني بخذلانك، والله لو منعوني قال بعير لقاتلتهم عنه. تصافر عمر وتضال وعاد يعتب أولئك الصحابة الذين أرسلوه. انظر هذا عزم من الله، جعل الله من أبي بكر وعاء لهذا العزم. كيف لا أقدر هذا الوعاء الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لدرء هذه الفتنة؟ كيف؟ نعم. وفي يوم واحد جهز سيدنا أبو بكر 11 جيشا، وجه كل جيش إلى جهة من الجهات يوم واحد، وقرر أن يكون هو قائد جيش من هذه الجيوش، وأراد أن يتجه به إلى مكان اسمه الكرم. من الذي منعه؟ من الذي منعه أيها الإخوة تتصورون؟ وناشده أن يعود سيدنا علي. سيدنا علي أجل ما هو قلوبنا. نعم. جاء فأمسك بزمام فرسه وقال: يا خليفة رسول الله، أقول لك ما قال رسول الله يوم واحد: لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وظل يناشده ويمسك بزمام سفره حتى لواه عن قراره ونصب آخر في مكانه. انظروا إلى الزئام، انظروا إلى الحزن، انظروا إلى تبادل الأدوار. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله كتلة متلازمة أصحاب رسول الله آل بيت رسول الله المهاجرون الأنصار خلفاء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما توفي سيدنا أبو بكر جاء عمر وكأنه جاء على الميعاد مع قضاء الفتح، ولو كان أي شخص آخر في مكان عمر لما استطاع أن ينجز المهام التي أنجزها في فتوح العراق وما وراء العراق إلى آخر تلك البقاع، وبدأ فتوحات إفريقيا وتمت على يد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، وانظروا أيضا في كل مرة مشورة سيدنا علي رضي الله عنه تكون كالزهرة الفواحة في خضم المشكلات. نعم، استشار سيدنا عمر علي رضي الله عنه في أن يكون هو القائد لجيش القادسية، هو القائد لجيش القادسية، فماذا قال له سيدنا علي؟ لاحظ الرأي السديد ولاحظ الحب والغيرة. قال له: يا أمير المؤمنين، كن القطب الثابت، يعني يبقى في مكانك، وأبي الرحى العربي من دينك، يعني أبي الرحى العربي وأنت في مكانك، فوالله لئن خرجت إليهم إلى بلاد الفرس لتتركن وراءك من الثغرات ما هو شر من العدو الذي أمامك. فالقاد سيدنا عمر برأي سيدنا علي، ونحن على هذا الأساس نسير. قلوبنا تتفتح لحبهم جميعا، نخفى لآلام آل البيت طبعا لا شك في هذا، ونجزع ونعبر عن ذلك، لكن لا نعبر عن جزائنا بكراهية أصحاب أبدا أبدا. نعم، كم وكم يردد أبياتا للإمام البوصيري في همزيته التي يقول فيها: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرساء، أنا حسان مدحكم، فإذا نعت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء، فابك ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء. ثم يقول: ثم غير أني فوضت أمري إلى الله وتفوض إلى الأمور براء. هذا كلام البوصيري، وكلنا على هذا المنوال، وكلنا نردد هذه المشاعر. نعم، المهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ربط العلم في هذا الحديث بالعمل، وأهم ثمرات العلم الدعوة إلى الله. نحن في باب العلم، ما علاقة بين العلم وبين هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما العلاقة؟ العلاقة هي التالية: العلم لماذا أتعلمه؟ لماذا تعلمت كتاب الله وسنة رسول الله ودلائل وحدانية الله ودلائل عبودية الإنسان؟ لماذا؟ من أجل أن أطبق أولا هذا على نفسي، فأقود نفسي إلى سبيل مرضاة الله، ثم من أجل أن أدعو بهذا العلم إخواني إلى الله سبحانه. هذا هو، وإلا سأكون كتلك الأرض التي جمعت الماء كالحيوان ثم لم تنبت كلاء ولا عشبا ولا شيء، الناس أخذوا يذرفون من هذا الماء، أما الأرض فلم نستفد منها شيئا قط. لا، لا تكون كتلك الأرض الأخرى التي يستنبت فيها الكلاء والعشب وما إلى ذلك. فالعالم ينبغي أن يبدأ فيجعل العلم مصباح لهدايته هو، لكن لا يجوز له أن يقف عند هذا الحد، ينبغي أن يدعو الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى بالبصيرة وبالحكمة الحسنة التي بصرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. نعم، نحن نقرأ قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا. من استفهام إنكار، يعني لا يوجد في الدنيا أحسن قولا من من؟ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، دعا الى الله لكن وعمل صالحا، يعني وافق عمله قوله وقال انني من المسلمين. هذا الذي يقوله الباري سبحانه وتعالى لنا هو عنوان هذا الحديث الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المعنى ذاته مكرر في الحديث الذي يليه، والحديث أيضا مما اتفق عليه الشيخان، يروي أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا حديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. محل الشاهد في هذا الذي ساقه الإمام النووي من هذا الحديث الفقرة الأولى، بلغوا عني ولو آية، أي على كل واحد منكم أن يعلم أن ضريبة إسلامه وانتمائه إلى هذا الدين أن يبلغ الآخرين، ولا لم تستطع أن تبلغ إلا يبلغ هذه الآية كي ترفع هذه الضريبة عن كاهلك. طبعا تبلغه إياها بعد أن تعرفها وبعد أن تعيها بهذا الشرط، يعني هذه ثمرة العلم، لا قصدا فوق العلم تفعل، لاحظوا هذه ناحية مهمة. ممكن واحد يقول أنا سأبلغ عن الله عز وجل، لا يعرف أن يقرأ القرآن ولا يعرف معاني الآيات ثم يجلس ليبلغ الناس، يقول لا، هذا الذي يأمرنا به رسول الله يأتي بعد مرحلة العلم الذي هو موضوع الباب. نعم، يعني تعلم كتاب الله وتفقه فيه وافهم معانيه، ثم عليك ان تؤدي الضريبه، والضريبه هي ان تبلغ ما قد علمت، لم تستطع ان تبلغ الكل، بلغ ايه، ضقت زرعا وظروفك لم تساعدك، جهد استطاعتك كن مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. وفي روايه اخرى وهي صحيحه، بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عن سامع، يعني لا يقول لنا قائل ذهب عصر الاستفادة كان ذلك في عصر الصحابة، لا، رب مبلغ يبلغه عني حديثا بعد مرور 10 قرون أكثر يكون أوعى لهذا الذي بلغه ممن قد سمعه. وهذا كلام غريب وفيها بشارة كبيرة للمسلمين في هذا العصر، يعني لا يقول لنا قائل اين ذلك العصر، عصر اصحاب رسول الله، كان الواحد اذا سمع الايه نزلت كالثاني في قلبه فوعاها وحفظها وعمل بها، اليوم ما في حدا يفهم، لا 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 لا، ربما يعني قد يوجد، لا يشترط ان نقول كل الناس هكذا، ربما مبلغ اوعى له من هذه الايه من سامع سمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والمجتمع لا يزال فيه الخير الكثير وان كان فيه ايضا الشر الوفير. نعم، بلغوا عني ولو آية، ندرس كتاب الله ونتفقه فيه ثم نبلغ، ولا نقصد فوق العلم والدراية، اياكم. نعم، ماذا، ما الذي نعانيه من هذا العصر ايها الاخوة؟ الشيء الذي نعانيه في هذا العصر هو ان في الناس كثيرين لم يتعبوا انفسهم في شيء من دراسة دين الله عز وجل بطرقها المعروفة، لم يتفقهوا في دين الله ولم يتبصروا بمعرفة كتاب الله عن طريق كتب التفسير وعن طريق الاساتذة لا عن طريق الكتب فقط، اطلاقا لم يتعبوا انفسهم في هذا. لكن الواحد منهم ربما تقاعد مثلا عن الوظيفة، كان موظف كبير، كان أنا تقاعد، شو بده يشتغل، أراد أن يتسلم، لم يجد تسلية له أفضل من أن يتسلى بالدين. طيب ماشي الحال، تسلى بالدين بأن تتعلم الدين، شو جيد، وكثير يفعلون هذا، يذهب فيحضر دروس مثل هذه الدروس يصغي يتعلم شيئا فشيئا جيد، لكن في فئة غريبة وعجيبة رأسا تقفز لتعلم، تقفز لتؤلف، يريد أحدهم أن يتسلى، كيف يتسلى؟ رأسا يبدأ فيؤلف كتابا فيما يتخيله من تفسير كتاب الله، فيما يتخيله من معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ويدبج الكلام بعضه الى بعض ويكسر الصفحات، ثم يبحث عن من يطبع له هذا الكتاب، وكثيرا ما يجد من يروج له الباطل لاسباب كثيره، وهنالك من ينفقون الاموال على مثل هذا، ثم ياتي ليضع ليتبوأ في العالم الاسلامي مكانه المعلم، مكانه المدرس، كخيمته ولدت. متى كان هذا؟ متى تعلمت واين تعلمت؟ وسيدنا مالك يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عن من تاخذون دينكم. جاءني انسان منذ شهرين تقريبا الى مكتبي وهو يحمل كتابا ضخما وضعه امامي وواضع التباهي نعم. قلت له ما اختصاصك؟ حدثني عن اختصاص لا علاقة له بالدين ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. ونظرت فوجدت انه يهتف بما لا يعرف، ويطلب مني ان اقرأ له هذا الكتاب كذا. قلت له ان وقتي ضيق، ورحم الله عهدا كان قادة المسلمين حراسا فيه على هذا الدين، فاذا وجدوا ان صعلوكا تسرب الى ساحة العمل الاسلامي والتأليف والكتابة وما الى ذلك راسا، نعم امسكوا به واخرجوه من هذه الساحة وتهددوه وتوعدوه. قضى انتهى ذلك العهد، حراس الدين راحوا او ناموا او غابوا او ماتوا، اصبح ساحة الدين مرتعا لكل من يريد ان يرتع فيه، اصبحت ساحة الدين كالكلأ المباح، ما في لا حماية ولا في حراس ولا شيء، كل من عن في باله ان يصل الى فرض الى شهرة الى هذا ان يتسلى مثلا يدخل في هذه الساحة كلام مباح. والواقع انني شددت عليه في الكلام، قلت لو انك اردت ان تتسلى بقواعد هندسية وتؤلف كتاب الهندسة لما وسعك ان تصل الى هذا الحد، ولا وجدت من يمنعك، ولا وجدت ان نقابة المهندسين اخذت منك بالغلاطين. ولو اردت ان تفعل فعلك هذا بالطب وتؤلف كتابا في الطب وانت لا تملك اي يعني مؤشر اختصاصي فيما يتعلق بهذا الفن، لوجدت الدولة التي تعاقبك. لكن نظرا الى ان الاسلام غدا يتيما في هذا العصر لم تجد من يمنعك من هذا التطاول، خذ كتابك واسأل الله ان يعافي هذه الامة من لغوك ولغو امثالك. ينبغي ان تعلموا هذا ايها الاخوة، بلغوا عن العلماء اي بعد ان تتعلموا الاية. وكيف تتعلمونها؟ تتعلمونها اخذا من السلف الصالح، لا بان تركلوا بقدمكم افكار وعلوم وروايات السلف الصالح وان تقول كل هؤلاء لم يكونوا يفهمون وانا الذي اعرف. انت دجال، ما انت دجال، لو ان هذا الدين في الواقع كل سلفه لم يكونوا يعرفون وكل من جاء بعده لم يكونوا يعرفون، الى ان ارسلك الله لكي يعني تنجد العالم بفقهك، اذا كان لازم المسلمين الى الان يكونوا مقبورين، مقبورين، لانه ما كان في احد يعرف الدين، كيف كان وصل الدين وكيف ارتفع شان الدين وكيف كيف الى اخره. نعم، لكنني وضعتكم امام مؤشر ما ينبغي ان تنسوه. كثيرون هم الذين يقول واحدهم طيب انا انسان عمي كيف اعرف ان هذا نعم انسان يعني انسان صادق في افكاره الاسلامية وهذا انسان غير صادق؟ المؤشر بسيط جدا، انظر الى سلوكه، إذا رأيت هذا الإنسان متعبدا متبتلا ورعا يحرم ما حرم الله وينفذ كل ما قد أمر الله سبحانه وتعالى به نعم ويبتعد عن المنكرات والمعاصي فأنا أقول لك سلفا فقهي. وأما إذا رأيت أن هذا الإنسان بعيد عن الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى يفتي نفسه بالحرام يأكل دليل يأكل ما هب وذب من الرزق الذي يأتيه نعم ونظرت فوجدت أنه غير ملتزم فضلا عن أن يكون ورعا إذا في هذه الحالة إياك أن تركن إليه سلوك هو الأسر وهذا ما قد عناه سيدنا أبو بكر رحمه الله سيدنا الإمام مالك في قوله إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. الفقرة الثانية تقول فيها وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما معنى هذا الكلام؟ بني إسرائيل رأوا عن أنبيائهم أخبار كثيرة لكن لا عن طريق القرآن ولا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما موقفنا منه؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عليك أن تصغي إلى كلامهم أو أن ترى ما يقولون لكن لا تأخذ كلامهم على محمل الخبر اليقيني أبدا. خبر سمعته تريد أن تسمعه لا حرج، تريد أن ترويه ممن نقله عنك لا حرج، لكن أن تضعه في موضع اليقين مما يروى لك لا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث الإسرائيلية التي رويت عن كعب الأحبار أو رويت عن فلان أو رويت عن بعض ما يروى من التوراة ونحو ذلك كثيرة في بطون الكتب وهي تروى، لكن لا يجوز أن نعتبرها من الصحاح التي نفعل بها نعمل بها. نعم مثلا الآن أنا في أكثر من مناسبة ذكرت خبرا يذكره علماؤنا في كتب الرقائق يعني أن كان في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل رجل مشهور بكلمة لقد عارف بني إسرائيل، وفي الوقت ذاته وفي المكان ذاته كان رجل معروف باسم شقي بني إسرائيل. في يوم من الأيام هكذا يروى الخبر عن طريق الإسرائيليين، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، نحن نرويه على أنه قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. نعم في رأى شقي بني إسرائيل العابد وهو يمشي في الطريق فخطر في باله أن يدنو منه ويسلم عليه لعل الله سبحانه وتعالى بدنوه منه يشفع له ولعل بركة تسري إليه من هذا الرجل العابد. هكذا تأمل فدنا إليه متمسكنا وأراد أن يسلم عليه، لكن العابد عندما رآه دنيا إليه انتهر. نعم وصرخ فيه ابتعد عنه وابتعد شقي بني إسرائيل وقد كسر خاطره. نعم وكان يبحث عن وسيلة ليتقرب إليه لعل الباري عز وجل يعني بتقربه منه يغفر له مثلا. يقولون فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الوقت في تلك الليلة أن قل لكل منهما أن يستأنف حياته فقد أحبطت لكل منهما عمله، يعني أحبطت للعابد كل سنوات عبادته وغفرت للعاصي كل سنوات معاصيه، فكأن كل واحد منهما اليوم يستقبل عمره من جديد. الواقع أن هذا الخبر قد يكون صحيحا وقد لا، لكنه متفق مع مبادئ الشريعة أم لا؟ متفق، لأن الطاعة التي تورث صاحبها استكبارا شرا من المعصية التي تورث صاحبها تذللا وانكسارا، هذا شيء معروف. وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تضعوا ما ترونه موضع الصدق إلا بالولد. وإذا رأيتم هذا الذي يروى
من الاحاديث الاسرائيلية متناقضا مع كتاب الله او مع سنة رسول الله فاضربوا بي عرض الحائط. الفقرة الثالثة: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من روى عنه خبرا وهو يعلم انه مكذوب عليه، روى وهو يعلم ان هذا الخبر مكذوب عليه، فليتبوأ مقعده من النار، اي فليحجز مقعده من النار، فليعمل ان مقعده من النار محجوز، محجوز من الان. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الحديث متواتر، الحديث المتواتر في اللفظ قليل، وهذا حديث منها. طبعا هذا الكلام لا يدخل فيه حديث ضعيف يحتمل انه مروي عن رسول الله احتمال 20-30%، ويحتمل انه مكذوب على لسان رسول الله احتمال 70%. هذا الحديث ماذا نسميه؟ ضعيف. اذا احتمال ان رسول الله قال وارد، يجوز لنا ان نرويه ام لا؟ يجوز بعدة شروط. اولا ان لا يشتد ضعفه، حديث منكر واكثر من سبب يوجد لضعفه الشديد، وبالاتفاق اذا اشتد ضعفه لا نروي. الشيء الثاني ان لا يكون هذا الحديث الضعيف متضمنا مبدا من مبادئ الدين او حكما شرعيا. الاحكام الشرعيه لا ناخذها من الاحاديث الضعيفه. اذا يعني ماذا ينبغي ان يكون مضمون الحديث؟ فضيلا من فضائل الاعمال، حديث ضعيف يتحدث عن اهميه الصدق وعن حرمه الكذب، مو مشكله. يعني الحديث الضعيف الذي يتضمن وجوب الصدق يزيدك يعني دعما لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فحديث ضعيف هذا لا يزيد ولا يؤخر. هذا ومعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. طيب، اخذنا الوقت ولم يبقى وقتا للدعاء، وننهي درسنا عند هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين.